والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالفهم وأخرج نفوسنا من الظلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 83 بعد 183 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وقفنا عند أول باب النفقة على العيال، وكالعادة يبدأ الإمام النووي كل باب بالآيات المتعلقة بموضوع الباب. عرض لنا الإمام النووي من ذلك هذه الآيات. الآية الأولى قول الله عز وجل في سورة البقرة: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أول الآية: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الآية الثانية قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه. يعف الله نفسا يجعل الله بعد عسر يسرا. والآية الثالثة قول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الآية الأولى، كل هذه الآيات تتعلق بمبدأ الإنفاق، وهو جانب من جوانب ما يسمى اليوم بالتكافل أو الضمان الاجتماعي. هذه تسمية حديثة كما تعلمون، والشريعة الإسلامية تعنى بتطبيق مسمى هذا الكلام عناية كبيرة جدا. وهنالك أحكام كثيرة شرعها الله عز وجل من أجل رعاية ما يسمى بالتكافل والتضامن الاجتماعي. من هذه الأحكام التي شرعها الله عز وجل ضمانة لهذا المبدأ أحكام النفقة. وللنفقة باب كبير في الشريعة الإسلامية: نفقة الزوج على الزوجة، نفقة الأقارب بعضهم على بعض، نفقة الأصول على الفروع، ونفقة الفروع على الأصول، وحدود هذه النفقة الزمنية والمادية وضوابطها الكمية، كل ذلك مبين ومفصل في الشريعة الإسلامية. وأساس ذلك آيات من مثل هذه الآيات التي تلوناها الآن، وأحاديث مفصلة ومنفصلة مبينة بتفاصيل هذا المبدأ. وهذا كله يشكل جانبا يسيرا من جوانب ما يسمى بالتكافل أو التضامن الاجتماعي في الشريعة الإسلامية. هذه الكلمة كلمة متداولة في القانون، ولكنك لا تكاد تقع على ظل حقيقي له في القوانين الوضعية، لا سيما في نطاق الحضارة الحديثة اليوم. إلا أن مسمى التضامن الاجتماعي أو التكافل الاجتماعي موجود في الشريعة الإسلامية، ولأن الأحكام التي نزلت برعاية هذا المبدأ تساوي ما لا يقل عن خمس أحكام الشريعة الإسلامية. فلنعرف هذا الجنب ولسنا بسبب الحديث عن عموم ما يسمى بالتكافل الاجتماعي، ولكننا الآن نلاحظ هذا الجانب فقط، جانب سياسة الإنفاق في الشريعة الإسلامية. الآية الأولى يقول الله عز وجل فيها: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كلمة وعلى المولود له أو كلمة المولود له كناية عن الزوج، وكأن الله عز وجل يقول: وعلى الزوج رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكأن الإنسان يقول: فلماذا لم يعبر البيان الإلهي بعبارة صريحة ولم يسمي هذا الإنسان زوجا؟ وبدلا من هذا قلنا عنه بهذه أو بهاتين الكلمتين: المولود له، أي وعلى الذي ولد هذا الولد له رزقهن، أي رزق الأمهات، رزق والدة هذا الولد، وكسوتهن بالمعروف. لو قال الله عز وجل: وعلى الزوج رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لظهر الحكم، ولكن لما تبينت الحكمة أو العلة من هذا الحكم. لماذا شرع الله عز وجل على الزوج، أو لماذا فرض الله على الزوج نفقة الزوجة وكسوتها إلى آخره؟ لكنه عندما قال وعلى المولود له، أي وعلى الذي ولدت هذه المرأة هذا الولد له، عليه رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن الآن اتضح السبب أو اتضحت الحكمة من تحمل الزوج نفقة الزوجة. عندما يرزق الإنسان ولدا في داره، إنما يسخر الله عز وجل لذلك هذه المرأة التي هي زوجة. هذه المرأة لا أقول منذ اللحظة التي تضع مولودها، بل منذ اللحظة التي تحمل مولودها تتحمل مسؤوليات وأي مسؤوليات تجاه هذا الطفل الذي سيأتي منه لهذا الرجل. ألم يقل الله عز وجل باختصار عن طبيعة هذا الحمل؟ قال: وحملته وهم على وهم، يعني تعبا على تعب، وهذا التعب يبدأ قليلا ثم يتزايد يتوالى. نعم، هذا الوهم بدلا من أن ينتهي إلى زوال يزداد ويتضاعف كلما امتد أجل الحمل. ثم إنها عندما تضع مولودها تتحول أتعابها متوالدة، بل أن الأمن والمقاعد والولادة والرعاية في كل من عندما أقبل الجنان الإلهي بهذه الكلمة وعلى المولود له رزقهن، وجد حجابها الحكمة، يعني كشف عن الحكمة التي جعل الله عز وجل نفقة الزوجة على
فتكون المرأة غنية ذات مال وزير وكثير. ومع ذلك فإن الله عز وجل لا يكلفها أن تنفق من مالها كلها نقية، بل المكلف بذلك كله هو الزوج. فلماذا؟ لأن هذه الزوجة الغنية عندما كلفها الله عز وجل برعاية مولودها لم تكن ترعى مولودها بما، وإنما ترعى مولودها بنفسها، بجهدها، بطاقتها، بذاتها، بعواطفها. وإذا فلا بد من التعاون، ولا بد، هذا هو التكافؤ، هذا كان الذكر عظيم جدا وإن كان صغيرا جدا في ظاهر النزاهة والأسرة لمعنى التضامن والتكافل الاجتماعي. فالمرأة تنهض بواجب لا ينهض به الرجل، ولو أن القوانين حاولت مهما حاولت لا يمكن أن لها أن تحمل المرأة ولا واحد من مليون، لا يمكن أن تحمل الرجل ولا واحد من مليون مما تحمله هذه المرأة. الحمل لا يمكن إلا أن يكون من شكل ومهامه المقاد وتوابعه والولادة، لا يمكن إلا أن تتحمله المرأة. الرعاية والرضاعة والتغذية والحماية لا يمكن إلا أن يكون مسؤوليات المرأة. لا يحتاج إلى شيء ولا يحتاج إلى تدمير وجوار، مهما قال من شاء أن يقول إن المرأة والرجل ينبغي أن يتساويا في كل هذه القضايا. طيب ينبغي، نقول ينبغي، وعلى الطبيعة على حد تعبيره، نحن لا نقول الطبيعة، نقول المكونات، لكن على حد تعبيره لجانبه سنقول على الطبيعة أن تستجيب لرغبته، لا ليس بيدنا شيء. على الطبيعة أن تجعل الرجل يحمل عمى والمرأة تحمل عمى. على الطبيعة أن تجعل الرجل يرضى مولوده أسبوعين والمرأة ترضى مولودها يوم. على الطبيعة أن تجعل كل ما تقوم به المرأة للعمى في هذا الشجر قسمة عاجلة بين شكرين من يعني أقطاب المجتمع وهما الرجل والمرأة أو الذكر والأنثى. لكن الطبيعة إذا كانت متمردة على قرارات التقدمية ماذا نسمع؟ ماذا نسمع في هذه الحالة؟ ليس لنا من الأمر شيئا أبدا. إذا كان سنة الله في الكون ماضية أن المرأة هي التي تسهر الليالي الطويلة وربما لم نعم لم تنم لها عين في ليلة من الليالي من المساء إلى الصباح، الرجل لا يبالي بأنه ليس مكلفا بهذا الأمر. الثاني قضى أن الغرب بغرب وقضى يعني توازن المسؤوليات وبالتكافل بين الأطراف لا فيها في الأسرة الواحدة. فما الذي ينبغي أن يتحمله الوالد لقاء ما تحملته الوالدة؟ هذا الذي يقوله الله. العرب كلها من أجل هذا الطفل الصغير. طيب الأم تفعل ما قلنا من أجل هذا الطفل الصغير، فماذا عسى أن يفعل الأب من أجل هذا الطفل؟ عليه أن يعود بكل ما تحتاج إليه المرأة من نفسها، بكل ما تحتاج إليه المرأة من نفسها. وسنتكلم عن شرط من تفصيل هذه المسألة. هذا هو شرع الله عز وجل وهذا هو حكمه، وهكذا عرفنا أن هذا الأمر قانون نادر سواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة. لأنها لو كانت غنية وقلنا لها فالتبت إلى خدماتها الشخصية أيضا الإنفاق على الدار، خدماتها الشخصية لأن سنة الله جعلها هي القائمة بهذه الأمهات، والإنفاق على المنزل لأنها ضمين، فإن نقول للزوج ماذا يصنع؟ الذي يريد له هذا الطفل، أي الذي يرسل إليه هذا الطفل بابي أبي بلد، ماذا يصنع؟ النتيجة المنطقية عندئذ أن لا يصنع شيئا، التربية توفرت تنهض بها المرأة، والنفقة أيضا تنهض بها المرأة لأنها غنية، والرجل لا يفعل شيئا. هل يكون مجتمعا على هذا النحو الأعرج؟ أو هل تسير عربة على عجلة جانبية واحدة بهذا الشكل؟ ممكن؟ أو نقول هل يتحقق ما يسمى بالتكافل الاجتماعي وهي كلمة غنانة جدا على ألسنة القانونيين ودعاة الحضارة الحديثة؟ هل يمكن المعنى التكافل أو التضامن الاجتماعي أن ينطلق من الخلية الأولى في المجتمع على هذا النحو الأعرج كما قلنا؟ لا يمكن أبدا. إذا لابد من التوازن في المسؤولية، هذا هو السر في هذه العبارة الصغيرة في ألفاظ الكبيرة في دلالاتها وأبعادها. وعلى المولود له، أي الذي هو الزوج، لكن لا بوصفه فقط بيتا، بل بوصفه قبل ذلك، هو صاحب هذا الوصف، هو الذي تسهر هذه الزوجة على راحته من أجله، عليه نفقتها ورزقها وكسوتها هذه الأم، كما قال الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ما هو الرزق؟ النفقة التي تشمل الطعام والشراب والمأوى. وصرح البيان الإلهي تصريحا خاصا إشارة إلى اهتمام المتميز بالكساء واللباس، فقال: وكسوتهن، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، كي لا يظن ظالم أن الرزق هو هذا المال الذي يدفعه الرجل لزوجته، أي الذي يشتري به طعاما فيأتي به إلى المنزل، فيأكلان فيظن أن الأمر انتهى عند هذا الحد، تلك هي النفقة، أي بتعبير آخر ذلك هو الرزق، كما قال بيان الإلهي جل جلاله. لا، نحو القرآن إزالة للوهم، ولكي لا يخطر في البال خاطر مخادع، نحو البيان الإلهي على خصوصية الكتب وكسوتهن. ما الميزان المتبع فيها؟ للرزق والكسوة. كان هنا يقول بالمعروف، هذا هو وهذا هو هذا الإنسان يوجد فيه السماء له أعراف، والعرف كما قلنا في أكثر من مناسبة فيما أذكر مصدر من مصادر التشريع، مصدر فرعي من مصادر التشريع. ما معنى فرعي؟ المصدر الرئيسي واحد، القرآن، يتفرع عن القرآن مصدر ثاني هو السنة، يتفرع عن القرآن والسنة مصدر آخر هو الإجماع، لأن القرآن نص على أن الإجماع يجب اتباعه، والقياس. يتفرع عن ذلك أيضا، عن الإجماع والقياس والكتاب والسنة، مصادر فرعية تلعب دورا كبيرا بعد تحكيم القرآن، وبعد تحكيم السنة، وبعد تحكيم الإجماع، وبعد تحكيم القياس. ما هو الاستقصاء؟ يعني اتباع المصادر التي لم يأتي الشارع لا بما يؤيدها ولا بما يعارضها، وكانت متفقة مع مصلحة من المصالح الخمس، حسب الترتيب الذي ذكرناه معه. وكذلك الاستحسان، وكذلك سد الذرائع، وكذلك العرف. أنا كل ما سكت الشارع عن ضبطه وعن حدوده نحيل التعريف به إلى من؟ إلى العرف. هذه قاعدة لا خلاف فيها. فعند فضلا عن الحالات التي ينص الشارع فيها بضرورة اتباع العرف، هذا شيء واضح. فعندما أمر الله عز وجل الزوج بالإنفاق على زوجته، يأتي السؤال يقول بالشهر كم ينبغي أن يدفع لها، وما هي الضوابط الحدية لهذه النفقة؟ من طعام، من شراب، من مأوى، من كساء؟ الجواب الذي أجاب به القرآن عن هذا السؤال، العرف هو المقصود. لأن هذه المرأة إنما يصلح حالها وإنما يتفق مع كرامتها أن تعيش كبنة جنسها في هذا المجتمع، فإن نزلت عن هذا المستوى كذلك جنوح عن حقها إلى الدون. وإذا طالبت بما هو فوق مستوى مجتمعها والمألوف لدى بنات جنسها فهذا يعود بالظلم للرجل. إذا ينبغي لكي تكون النفقة عادلة تحافظ على كرامة المرأة وعلى حق الرجل ولا تعود بظلامة على أحد من الطرفين، ينبغي أن نحكم ميزان العرف الدارج في ذلك المجتمع. فلننظر إلى ذلك العرف بالنسبة لدخل هذا الإنسان، بالنسبة لدخل الفرع كم ينبغي أن نعود على زوجته بالنفقة؟ هذا هو المطلوب. ومن هنا قال الفقهاء نصغي إلى العرف وننظر بما يقضي. رأينا أن عرف الناس في مجتمعاتنا أن الرجل عندما يدخل إلى داره الطعام والشراب والمختلف المؤونة وما إلى ذلك ويأكل الجميع على مائدة واحدة، تكون المرأة في هذه الحالة قد أخذت حقها. وإن ما دام العرف جاري بهذا الشكل وكان الرجل يفعل هذا دون شح حسب يعني يدخل إلى داره حسب ما تعارف عليه الناس بالنسبة للإنسان في مستوى، إذا فقد أدى كل ما عليه ولا يطالب بشيء آخر. يعني ليس للمرأة بعد هذا أن تقول لم أخذ النفقة، طيب هذا الطعام والشراب والسكون وهذه الحياة التي تعيشها مع أعضاء الأسرة هي تقوم مقام النفقة إلا إذا قامت خصومة. قامت خصومة بين الزوجين وتساحى وترافع الأمر إلى القضاء، عندئذ القاضي يرسم مرتبا معينا للمرأة في عرض الزوج عندما تكون خصومة، لأن العلاقة لم تعد طبيعية تسير مع المألوف والمعروف. لكن لو رجعت إلى وضعها الطبيعي لا داعي إلى نظام معين ولا إلى مبلغ معين يرسم، بل تعيش الزوجة مع زوجها عيشة كالمألوف لدينا جميعا، وعندئذ يسقط حقها بهذا الاتفاق. كذلك الكسوة، ما المقدار الذي ينبغي أن يؤديه الرجل لزوجته من الكسوة؟ أنواع الكسوة، مستويات الكسوة، في كل عام كم مرة؟ الشارع أراح الزوج من هذا عندما أحال المسألة أيضا إلى العرف، وكأن الشارع يقول لا يجمل لا بالزوجة ولا بالزوج أن نضع أمور دقيقة في هذه القضايا. كأن نقول مثلا أربعة أثواب في العام في كل فصل ثوب كذا، هذا الشيء لا يليق بكرامة المرأة، كما أنه ربما لا يليق
أيضا بكرامة الرجل أن يلاحق بمثل هذه القضايا الدقيقة. فكان من لطف الشارع بالزوجين أن جعل من العرف هو المرجع وهو المحكم، وكل مما يعرف العرف الدارج ويسير مع هذا العرف، إن لم يصر عليه أن نعلم أن المحكم من قبل الله بمقتضى نص في كتاب الله هو العرف. أما إذا تراد الزوجان فذلك أفضل حتى من العرف. إذا تراد الزوجان بما هو أسمى من العرف حسنا، إذا تراد الزوجان بما هو أجمل من العرف حسنا، إن في الطعام أو الشراب أو المسكن أو الملبس أو نحو ذلك لا مانع، لكن عند المشاحة والمناقشة نعود إلى العرف. وهكذا يتبين لنا من هذا النص القرآني أهمية العرف في كل ما لم يضبطه الشارع بنص من قرآن أو من سنة. نحن نعلم أن البيوعات لكي تصح عقود البيع لها شروط معروفة منصوص عليها ولا أركان، إذا طبقت هذه الأركان ونفذت هذه الشروط فالعقد عقد البيع صحيح. طيب هنالك شروط أخرى سكت عنها الشارع، أرأيت لو أن المتبايعين من عندهما اشترط الواحد منهما على الآخر بعض هذه الشروط، هذه الشروط مقبولة أم لا؟ ماذا نقول؟ نحكم في ذلك العرف. إذا كان العرف يقبل مثل هذه الشروط التي سكت عنها الشارع فحسن العقد شريعة المتعاقدين. الناس عند شروط كما قال رسول الله إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، لكن إذا شيء سكت عنه الشارع نعم ما في مانع. اشترى بضاعة من السوق وقال المشتري للبائع اشترط أن تبلغ هذه البضاعة إلى داري، أن تنفق أجرة إيصالها إلى داري، هذا شيء مقبول لأن الشارع سكت، ما قال أن البضاعة عندما تشرى نقلها إلى المنزل من مهمات البائع أو المشتري سكت عن ذلك. معنى هذا أن الشارع أحال المسألة إلى العرف. وهكذا كثير مثلا استأجر دارا ترى نفقة الكهرباء أجرت الماء على المستأجر أم على المؤجر؟ مقتضى القواعد العامة على المستأجر لأن هذا مما ينفقه المستأجر، لكن الشارع لم ينص على أن هذا أمر حتمي في عقد الإيجار. إذا لو أن عرفا جرى اليوم بأن أجور الكهرباء والماء إنما تثبت على المؤجر يجوز، العرف هو المتبع في مثل هذه الحالة. هذه هي الحقيقة منتشرة في كثير من أحكام الشريعة الإسلامية، والقاعدة في ذلك كل ما لم ينص عليه الشارع وسكت عنه الذي يضع النقاط على الحروف في أمر، والقاعدة في ذلك كل ما لم ينص عليه الشارع وسكت عنه الذي يضع النقاط على الحروف في أمره إلا ما هو العرف فقط. وهذا العرف في بعض الأحيان يكون عرفا قوليا وفي بعض الأحيان يكون عرفا فعليا، ولم يريد أن نقود في هذا البحث لأن هذا يقول إلى بحث تصوير الفقه الأكاديمي دقيق اسمه بسبب ذلك أيضا، بحث تصوير الفقه الأكاديمي دقيق اسمه بسبب ذلك أيضا. الآن أيها الإخوة أعود إلى نقطة أخرى من الآن وفي المكان، لماذا شرع الباري عز وجل هذا الأمر وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف؟ صحيح عرفنا أن هنالك توازن في مسؤوليات الدار وهذا الكلام مقنع الذي ذكرته، لكن مع ذلك ألا تسمعون إلى الدعاية والمطالبات والأمنيات التي يتكلم بها الشرق والمجازيب الغرب في بلادنا، وهي الرغبة في أن تنال المرأة حريتها الاقتصادية. هذا الشيء تسمعونه بالكثير. المرأة في الشرق إلى الآن معدومة الحقوق، ومن أبرز دلائل ذلك أنها لم تتحرر اقتصاديا. هل تعلمون ما معنى أن تتحرر اقتصاديا؟ معنى ذلك أن نرفض هذا البيان الرباني الذي هو العمود الفقري في معنى التكافل الاجتماعي في الداخل. تحمل المرأة اقتصاديا ماذا يعني؟ المعنى التطبيق الميداني كما تراه فيك. المرأة تحررت اقتصاديا بمعنى انها هي المسؤولة عن نفسها، ما تقبل منك احد ابدا، هي المسؤولة عن نفسها، تحررت اقتصاديا. طبعا لن تتحرر اقتصاديا الا عندما يكون لها دخل، يكون لها دخل فتعود بهذا الدخل على نفسها، وعن بعد لا يتكلف احدا بها ولا يمتن عليها لا والد ولا زوج بان ينفق عليه. هذه القضيه الاقتصاديه. فتعالوا ننظر الى هذا الذي يحلم به من جديد الغرب عندنا. هل هذا هو الذي يعود بالكرامه المفقوده الى زوجه؟ تصور ان هذه الامنيه تحققت في بلادنا، والزوج قال لها نعم انت حره حريه اقتصاديه كامله، فانت تخرجين فتعملين ولك مرتب، ثم انك قد ورثت من ابويك مبلغ من المال فانت ثريه، او يعني نصف ثريه مثلا. وبناء على ذلك فهذا المال الذي ياتيك لا شان لي به، ونفقتك ايضا على نفسك والبيت واولادك لست مسؤولا عنه. نعم، ترى هل هذا القرار يعود بشيء من الكرامة على الزوجة؟ أيها ما أكرم، هل هذا يسمى التضامن الاجتماعي التكافل؟ هل هذا يسمى التضامن الاجتماعي أن يقول الزوج تفضل إلى برا واشتري وأنا مالي مسؤول عنك، أنت عند عشية تجيبي طعامك وشرابك وكسائك، وأنا مالي مسؤول، كل واحد منا دوره يكون مسؤول عن نفسه. هذا هو التكافل الاجتماعي؟ تقول هذا ذبح للتكافل الاجتماعي. طيب، ومع هذا فنقول أيهما أكرم للمرأة؟ ما قد قضى به الشارع جل جلاله الرحيم الرؤوف اللطيف بالرجل والمرأة عندما قال أما المرأة فمتفرغة للرعاية لهذا الطفل الصغير ومن حقها أن تنقطع عن العمل طالما هي مسؤولة عن رعايته، بل من حقها أيضا أن تتذكر عن العمل طالما هي تحمل هذا المولود. نعم، في بطنها وهم على وهم كما قال الله عز وجل، كيف تتحمل أكثر من مسؤولية وقت واحد؟ هذا ما قاله الله. لذلك قال على الزوج أن يعين زوجته حتى تتفرغ لرعاية أولادها بطمأنينة. إذا سهرت عليهم لم يأتي السهر بعد نصب طويل في النهار، وإذا نصبت في النهار في سبيل هؤلاء الأولاد لم يكن ذلك عن اضطراب من هذه المرأة كيف توفق بين عملها في الوظيفة الذي نعم هربت منه من أجل رعاية هذا المولود وبين رعاية هذا المولود. الشارع هكذا يقول. ومع ذلك الشارع الذي قال للمرأة أن تتفرغ لرعاية وليها والسهر عليه حتى يرتدع الطفل ينبوع الحمام من مصدره الطبيعي، هذا الشارع الذي قال هذا الكلام قال في الوقت ذاته للمرأة إذا رأت فسحة من الوقت ورأت أن المجال متسع أن تخرج فتشتغل في الوقت ذاته، واتفقت هي والزوج على هذا فلا مانع فلا مانع، شريطة أنا ليطبق بين الأمر، وعندما تشتغل لا يجوز له أن يطمع بقرش من هذا المال الذي عادت به زوجته، هذا ما قاله ربنا. أما ما قاله الغرب وما يتحلق إليه أشداق من جزيرة الغرب في بلادنا فماذا؟ لا، المرأة ينبغي أن تتحرر اقتصاديا، كلمة تحرر اقتصادي لا تخدع النفس، انظروا إلى ما وراءها إلى مبنيها، كيف تتحرر ماذا تصنع؟ تشتغل، اشتغلت، بعد ذلك من يفيده؟ تتحمل هي مسؤولية نفسها ونفقاتها وما إلى ذلك، أكذلك؟ حسنا، ذهبت امرأة تشتغل وكشف لها لحسن الحظ عن ليلة القدر ورأت عملا حسنا يتفق مع رغباتها وهواياتها، عشرة من النساء خرجن ليبحثن عن عمل لم يجدن من العمل إلا التافه إلا الحقير إلا ما يغض من كرامته، ماذا تصنع؟ وقد ذهبت ضحية التحرر الاقتصادي لكن تقبل هذه ضريبة التحرر الاقتصادي، ضريبة هذه النشوة يجب أن تقبل، قبلت هذا العمل على مضاض وبمرارة وعادت بهذا المال تضعه في جيبها لتنفق منه على نفسها، كيف تمزق نفسها لتجعل من نفسها شطرين، شطر يرعى هذا الطفل الذي له الحق كامل الحق في امه وابيه، ينبغي ان ترضعه ترعاه تسره، هي امه هي التي تحن عليه هي التي ترأف به، شيء طبيعي الصلة بين الطفل وبين الأم تقتضي أن يكون قناة هذه التربية ما بين هذا الصغير والكبيرة فقط، كل من يعلم ذلك، كيف تجعل من نفسها شطرين؟ التعرض الاقتصادي يقتضيها أن تخرج فتشتغل، التعرض الاقتصادي لا يرحم لك، عندما تقول للزوج والله أن في هذا الشهر مدينة ولم استطع ان انال كل من متطلباتي من النفقات ونحو ذلك، ليس انك تعود علي بشيء من النفقات ولا الدين، مقتضى التحرر الاقتصادي ان يقول لها الزوج لا انت متحرره اقتصاديا انت المسؤوله عن نفسك، هكذا يعيش الله، الزوج غير مكلف ولا بجرعة شراب يقدمها لنا الإنسانية شيء ثاني، أما النظام التيار السائد هكذا هي التي ينبغي أن تدفع قيمة الماء الذي تشربه في آخر الشهر، تدفع هي التي تدفع قيمة طعامها ولباسها وهو يدفع أيضا قيمة أو أجور نفقاته وما يتعلق به، والمنزل الذي يسكنان فيه كل من يدفع أجرة الغرفة التي يأوي إليه، هذا هو التحرر الاقتصادي. نتيجة ما هي؟ أولا كرامة المرأة نزلت وهبطت إلى الوحي، أن عندما لا تجد المرأة من الأعمال إلا ما يجرح شعورها ويجرح كرامتها، وهذا يساوي أقل المراتب، أقل المراتب من 50 إلى 60%، مو كل واحدة والله بصحيحة تعيش ممثلين، مو كل واحدة بصحيحة تشتغل سكرتيرة عن مدير شركة، نحن بحكم الدامنة هذه هي الصور من خلال مسلسلات، من خلال تمثيليات، من خلال أفلام، وكان هذا هو الواقع في الغرب. فالمرأة تعلم بهذا الواقع. هذه صورة الغناء، صورة الغناء. في بعض دور نشر خداعين ماذا يصنعون؟ يخرجون كتابا شعبيا طبعا، ورق سيء جدا، طباعة سيئة جدا، لكنهم يلقون هذه الطباعة الشعبية السيئة بغلاف براق وهان يخطف الأطفال. موجود، تمام، الكتب موجودة. هذا هو واقع الدعوة التي توضع أمام الرجال والنساء لتعرض المرأة اقتصاديا. إذا بلا أخي ادخل مرمى الأسر الأجنبية، عش في بعض البيوت، اسهر معهم، سل هذه المرأة أسعيدة هي بواقعها؟ انظر كيف تطلق الزفرة، كل الزفرة، الزفرة التي تكاد تحرقك. هذا هو الواقع. أما هذه الصور لك، هذه أغلفة لم تعيش مع الغلاف. أنت عندما تخدع بهذا الأمر ستعيش مع أكناس داخل الغلاف. إذن الحرية الاقتصادية ماذا صنعت؟ أولا أنزلت المرأة من حالك إلى أدنى درجات المهنة. هذا شيء. الشيء الثاني، وهذا من الأهمية بالمكان، لو عرفه مجاذيب الغرب، ما هو؟ أن الله عز وجل شاءت حكمته أن ينهض المجتمع على جاذب أساسي واحد، جاذب أساسي ما لا يمكن واحد، هو الحب، هو الحب. في قوانين، في أنظمة، في ضوابط، في مال، في بنوك، كل هذا مهم، لكن السر الخمير الجاذب التي تجعل المجتمع متماسك ما هو؟ الحب. ولولا الحب وسريانه في داخل الأسر وبين الناس في الأسواق وفي العلاقات الاجتماعية المختلفة لانهارت المجتمعات ولانهارت العلاقات الاجتماعية ولعادت هذه العلاقات انكاسا تماما، مثل حجارة وضع رسط بعضها على بعض، واتخذت هذه الحجارة شكل بناء أخر جميل جدا، لكن بدون هذا السر الذي يربط الحجر بالحجر، تدفع حجرا من هذه الحجارة بيدك أو بأي شكل، وإذا بهذا البناء كله قد تهاوى. فلا تغرنك الأموال إذا فقد الحب، ولا تغرنك الأنظمة والقوانين إذا فقد الحب. عندما تتحرر المرأة الاقتصادية في داخل المنزل، الزوج يكون هو المسؤول عن نفسه، والزوجة هي المسؤولة عن نفسها، والوسيلة إلى ذلك أن تكدح المرأة ويكدح الرجل. ممكن مادية، ممكن بالنسبة للميزان المادي ممكن جدا، وهذا لا يجب الآن في الغرب. لكن ما الذي افتقدته هذه الأسرة في داخل هذا المنزل عندئذ؟ الحب. ومما يأتي الحب؟ من التعاون والتسامح. أسند ضعفك بقوتك وتسند ضعفي بقوتك. عندما تفعل ذلك بي يتحرك في كيان نيات الحب لك، ويتحرك في كيان نيات الحب لي، فتتعلق القلوب ببعضها. البارحة أليس قادرا على أن يكلف هو كالغاب تماما المرأة أن تشتغل كما كلف الرجل؟ سيدنا عمر ورث هذا المبدأ بالنسبة للرجال من الإسلام، فكان يدخل إلى المسجد، فإذا رأى رجلا بابه المكوث في المسجد طرده لكي يخرج إلى السوق فيشتغل. كان ممكن أن المرأة نفس الشيء، الشارع يطلب منها تروح تشتغل، نبذل سبيل الله بالعمل، لكن الشارع حكيم، لو قضى بذلك إذا لما جعل الرجل يحتاج إلى امرأة، ولما جعل المرأة تحتاج إلى الرجل، اطلاقا كل واحد مسؤول عن نفسه، مسؤول عن ذاته. إذا لم تثبت جسور التعاون بين الفئات والأطراف. طيب إذا ما انتظر جسور التعاون بين الزوج والزوجة ما انتظر الحب. صحيح أول ما اجتمعوا حب بعضهم فتزوجوا، هذا زواج منطلق. لكن إذا بقى الزواج على هذا، بقى الحب على هذا الذات، ما قال هذا الحب إلى أن يتراجع ويخجل، بدنا جسر ثاني نجي هذا الحب حتى يستمر. رأى الواحد منه والآخر فأحب الثاني، هذا حب غريزي، أنا بحاجة إلى أن أغير هذا الحب الغريزي حتى يتنامى مثل فصيلة شجرة. نعم نغرسها في المنزل صحيح، لكنك أنت بحاجة إلى أن تسقيها حتى تتحول إلى شجرة كبيرة مثمرة. فأعود فأقول، تصوروا أن زوجة هذا مسؤول عن نفسه وتلك مسؤولة عن نفسها في نطاق الحياة الاقتصادية، نقول الآن لن تجد محبة تعيش بينهما قط، ما في تعاون أبدا، كل واحد مسؤول عن نفسه بدأ يطلع بحاله. بالعكس كثيرا ما يثقل الظلم الواحد منهما على الثاني، وكثيرا ما في آخر الشهر يتخاصم، يتخاصمان قولا واحدا، هذا يقول إنه هو الذي دفع أكثر نفقات البيت، الكهرباء هو دفعها الشهر، وتلك تقول لا هي التي دفعت أكثر، هو يغش، لا مو هيك لا هيك، وهكذا الخصام المالي يدخل بينهما زوجان، هذان زوجان شاء الله عز وجل أن يكونا حبيبين، فتحولا إلى خصمين يتنافسان على الكرش. ومجادون الخلق لا يفقهون هذا الكلام. ما هذا المعنى الذي أقوله هو غير يعني محصول في المنزل فقط بين الزوجين، بل بان عز وجل جعله اساسا للحب الذي يسود في المجتمع وللعلاقات الوديه التي تسود بين الشعوب. الا ترون ان الله كان قادرا على ان يجعل هذه الارض كلها لو طبيعه واحده، كلها تنبت مجموع ما يحتاج اليه الانسان من طول من طعام من فواكه من اغذيه من كل ولد. الا ترون ان الله كان قادرا على ان يجعل الناس كلهم مقتدين الى هوايات ومهارات واحده عضليه وفكريه وكل شيء، لكن لو صار هذا لوجدت ان كل واحد انفك عن الثاني، انفك عن الثاني. ما في شعب يحتاج يستورد من عن شعب ضاعف، ما في انسان يحتاج ان يستعين بانسان بمهاره، لو ممكن انت شاطر انا شاطر، ممكن ارضك ان تعطيك كذا وكذا وكذا وكذا، وانت ايضا ان تعطيه كذا وكذا وكذا، اذا يتدابر الناس ولما تعاونوا ابدا. لكن ربنا عند وجل فارس قضاء الارض في ارض ارض لا تستطع مثل جبال النار في اليابان، لا يمكن ان تستطع لاي زرع زرع، لكن جعل الله ارضها مليئه بخيرات اخرى بذخائر اخرى، ارض مجاوره لليابان جعل الله ارضها طينيه ذات صلاحيه غامره لانواع معينه من الثمار والاقوام، جعل ارض اخرى في جانب اخر تصلح لها او تصلح لطائفه اخرى من الاقوات والثمار. ما الحكمه من هذا حتى يمد هذا الشعب يده الى الشعب الاخر ويمد ذات البلده الى الشعب الاخر فيتعاونا ويتعارفان فيسود بينهما الحب وينتشر الوئام، سنه الله عز وجل في عباده. لكن الجريمه الكبرى ان يكون الانسان متهكعا بعقل وان يتمكن من الاصغاء الى كلام الله وبيانه، ومع ذلك فهو ماخوذا بالعشق بالغرب، مفتونا بالغرب، مجذوبا الى الغرب، وربه هو الذي يعطيه وهو الذي يكرمه وهو الذي يرأف به وهو الذي يرحمه، ويقول له الله يوم الحين والاخر يا عبدي التفت اليه، انا الذي ارأف بك، انا الذي ارحمك، انا الذي اعطيك، انا الذي اتداركك بالسعاده ولم يلتفت اليه. نسال الله عز وجل ان لا يجعلنا من عبيد السوء وان لا يجعلنا من اللؤماء وأن يجعلنا ممن يسرون إلى بيان الله عز وجل ويمارسون بكل ما يملكون من وعي وعاطفة وسلوك السير على صراط الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.